الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 300 والآلف من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات المتراميات العظيمات المرتفعات بغير عمد، فهو الخالق الذي لا يعجزه شيء لتمام علمه وتمام قدرته. وخلق الأرض الواسعة ونصب فيها الجبال وأجرى فيها الأنهار وسخر فيها البحار وهياها لمعائش من يسكنها بحرها وقرها ورطوبتها وجفافها وبكل ما يلتحق بها بالحق، أي بقوله الحق. إنما قولنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالله عز وجل هو الحق وقوله حق. وأوجد السماوات والأرض بالحق لا بالعبث، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق بالقرآن الذي هو حق. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكل ما كان من تصرفه سبحانه وتعالى فهو حق، فالجنة حق والنار حق والساعة حق وعذاب القبر حق. فمن أسمائه الحق ومن أفعاله أنه لا يقع منه إلا الحق الصدق الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يقع فيه الهزل ولا يقع فيه غير ذلك. والحق في أسمائه كما قال الراغب الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة، ويقال لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق، ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك الشيء عليه في نفس الأمر، وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمنا، وكذلك القول، ويطلق على الواجب واللازم والثابت والجائز. ونقل البيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن الحليم قال: الحق ما لا يصيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به، ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به ولا يصيغ جحوده، إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى. كتاب الأسماء والصفات للبيهقي كتاب نفيس من حيث إثبات الأسماء وأدلة الصفات، إلا أن ما شانه هو نقل البيهقي عن الخطابي تلك التأويلات الباطلة الجائرة التي ليست بعقيدة السلف ولا طريقة السلف، وإنما هي طريقة الأشاعرة ومن سبقهم من المعتزلة والجهمية. إذا أردت أن تنقل من ذلك الكتاب فانقل ما يتعلق بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في أي صفة ذكرها، وأما الشرح فإن كان مثل هذا المنقول عن الحليم ولا محذور فيه لا حرج، وما كان من التأويلات الباطلة كن على حذر لا تنقله إلا إذا أردت بيان ما فيه من الضلال. قال: أبو سند المتصل حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، وقع في حديث واحد قبيصة عن سفيان وهو ابن عيينة، قال بعضهم إنما هو تصحيف من قتيبة عن ابن عيينة، وبعضهم ذهب إلى تجويز سماع قبيصة من سفيان ابن عيينة لذلك الحديث عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن سليمان وهو الهاشمي هنا، مع أنها الطبقة طبقة سليمان الأعمش، لكن هذا ليس بالأعمش، هو ابن أبي مسلم الأحول المكي، عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، أي في دعاء الاستفتاح حين قيامه لصلاة الليل: اللهم لك الحمد أي جميع أنواع الحمد مستغرقة لله عز وجل، يحمد على ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله. أنت رب السماوات والأرض، خالقهما والمتصرف فيهما، لك الحمد المطلق. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، المقيم لهن، الموجد لهن، فهو مقيم لغيره قائم بنفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لك الحمد، تكرار لعظيم شأن الحمد. أنت نور السماوات والأرض، بهذا الحديث استدل ابن القيم وغيره على إثبات اسم النور لله عز وجل، ومثله قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. فهو نور، حجابه النور، وكتابه نور، قولك الحق، سواء القرآن أو جميع القول الذي يقوله، كما قال سبحانه وتعالى: قوله الحق وله الملك. ووعدك الحق، لا يخلف الميعاد، لا ينقض وعده ولا يخلف وعده، لا ينقض عهده ولا يخلف وعده. ولقاؤك حق يوم القيامة، ويتضمن الرؤية. والجنة حق، موجودة الآن ولا تفنى ولا تبيد. والنار حق، موجودة الآن ولا تفنى ولا تبيد. والجنة في السماء وسقف عرش الرحمن، والنار في الأرض السفلى، ثم ردناها أسفل السافلين. والساعة حق، أي ثابتة، وسيأتي وقتها لا تتخلف. جاء في بعضها: محمد الحق، بعثه الله بالهدى ودين الحق. اللهم لك أسلمت نفسي، استسلمت لك وانقدت لك، وبك آمنت بأسمائك وصفاتك وذاتك وأفعالك، وأفردتك بما يجب من العبادة، وعليك توكلت اعتمدت امتثالا لأمر الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل صدق الاعتماد على الله. وإليك أنبت، الإنابة الرجوع، رجع إلى الله وتاب إليه. وبك خاصمت المخالفين للكتاب والسنة، ومن استعان بالله في حال خصامه للمبطلين نصره الله. وإليك حاكمت إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فاغفر لي ما قدمت، أي من الذنوب، وما أخرت، ما لم أعمل بعد، دعاء بمغفرة الماضي والمستقبل. وأسررت أخفيته عن الناس، وأعلنت أظهرته، بمعنى اغفر جميع ذنوبي ظاهرها وما كان في سرها. أنت إلهي، معبودي بحق، لا معبود لي سواك، لا إله لي غيرك، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال: حدثنا ثابت بن محمد، قال: حدثنا سفيان بهذا، وقال: أنت الحق وقولك الحق. قال رحمه الله: باب وكان الله سميعا بصيرا. كان في حق الله تفيد اللزوم والاستمرار، كما هو قول ابن عباس وجميع المسلمين، لا يخرج عن هذا القول إلا من سفي نفسه. فليس معنى كان الله سميعا أي في الماضي ثم عطل من ذلك، أو كان الله بصيرا أي في الماضي ثم عطل من ذلك، بل إنه سبحانه وتعالى سميع بصير مطلقا، كما أنه عليم خبير قوي عظيم مطلقا. ومعنى كان الله سميعا أي يسمع بسمع، لأن المبتدعة يفسرون صفة السمع العلم بالمسموعات، ويفسرون صفة البصر العلم بالمبصرات، وهذا هو عين تعطيل المعطلة. بل الذي عليها أهل السنة قاطبة في غابر الزمان وحاضره ومستقبله، أن الله يسمع بسمع، يسمع الأصوات المسموعات، ويبصر ببصر، يبصر المبصرات، مع إثبات صفة العلم لله عز وجل المحيط بكل شيء، لكن لا نثبت لله عز وجل الأذن. نقول يسمع بسمع، وما جاء ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، أي ما استمع. بينما صفة البصر يبصر بعينين حقيقيتين، وقد جاء ألم يعلم بأن الله يرى، أي يرى بهما. وقد أخطأ من أثبت عين واحدة جمد جمودا غير مرضي، بل إن الله عز وجل يقول تجري بأعيننا، ويقول ولتصنع على عيني. والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، والجمع أقله اثنان على القول الصحيح، وقد يكون على التعظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينه، دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء السميع البصير. قال الأعمش عن تميم عن عروة، تميم هو ابن سلمة الكوفي تابعي صغير وثقة يحيى بن معين، وصل حديث المذكور أحمد النسائي بن ماجه باللفظ المذكور هنا، أخرجه ابن ماجه أيضا من رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ تبارك وسياقه أتم. وليس لتميم مذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث وآخر عند مسلم. قال ابن التين قال البخاري قال الأعمش مرسل لأنه لم يلقه. قال الشيخ أبو الحسن ولهذا لم يذكره في تفسير سورة المجادلة انتهى. وتسمية هذا مرسلا مخالف للإصطلاح والتعليل ليس بمستقيم، فإن في الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر في تفسير الآية التي تتعلق بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، أي لا تخفى عليه خافية من أصوات المتكلمين من المسموعات، وإن دعوا في وقت واحد وتكلموا في وقت واحد لا تخفى على الله ولا تختلط عليه. وهذا لعظيم إحاطة سمع الله عز وجل بالمسموعات. فالمخلوق العاجز الناقص وإن كان يسمع ربما لا يستطيع أن يسمع اثنين في آن واحد، ولله المثل الأعلى لا تخفى عليه خافية. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالذي يتصف بالسمع هو الذي يسمع وسمع وغير ذلك من التصرفات الدالة على إثبات الصفة على حقيقتها. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم الإمام الجليل الذي مدح عبد الله بن مبارك بقوله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن أيوب هو بن تميم السختياني بن أبي تميم السختياني واسمه كيسان. عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفر النبي صلى الله عليه وسلم لحج وعمرة وجهاد وهجرة، وقبل ذلك كان لتجارة. فكنا إذا علونا أي شرفا كبرنا الله أكبر، فقال أربعوا على أنفسكم أي هونوا عليها وارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم. وهذه صفة سلبية، والصفات السلبية يثبت بها كمال الضد. ولا غائبة، وهذه صفة سلبية يثبت بها كمال الضد. فالصمم ضده في السماع، والغائب ضده في المعية وهو على عرشه استوى، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم أسمع وأرى. تدعون سميعا بسمع حقيقي بصيرا ببصر حقيقي قريبا وهو في علوه، لا يلزم من قربه أن يكون متحدا أو مختلطا كما هو قول المبتدعة، بل هو قريب وهو في علوه، أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر، والله على في علوه قد نزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ونحن أقرب إليه منكم قيل قرب الملائكة وقيل قرب الله، ولا يمنع أن يثبت به قرب الله وهو على عرشه الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، ولا يمنع أن يثبت به قرب الملائكة. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استرجاع أو استعانة، كلمة استعانة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول لنا ولا قوة على فعل شيء إلا بالله إن أعانى وأيد ووفق. فقال لي عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، دليل على عظيم شأن هذه الكلمة العظيمة، وقد صحت عدة أحاديث بهذا اللفظ الصحيح وغيره. أو قال على أدلك به تعليم الذكر وما ينتفع به الناس. بسند المتصل حدثنا يحيى بن سليمان، هذا أظن هو الهاشمي، نعم، قال حدثنا ابن وهب عبد الله ففي تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي. أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير مرثد اليزني المصري، سمع عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي مصري أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. حرص الصحابة رضي الله عليهم على الدعاء. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة الاعتراف بالذنب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فاغفر لي من عندك مغفرة، أي تحيط على الذنب فتكفره وتذهبه، إنك أنت الغفور الرحيم، الغفور المتجاوز الرحيم الموفق. إذا اجتمع، والشاهد أنه يدعو بهذا الدعاء في صلاته وربنا عز وجل يسمع ويثيب. قال أبو سند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قال قول قومك وما رد عليك، في حديث طويل قد تقدم، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على أهل الطائف فرجموه وآذوه، فأرسل له ملك الجبال لنصرته فقال إن الله قد سمع قول قومك لك. وهذا أمر معلوم ضرورة عند كل مسلم وموحد، إلا من تنكست فطرته من المعطلة ونحوهم. قال قوله وزاد قريبا لأن البعيد وإن كان من يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر، وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفى، ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت. نثبت لله صفة القرب وهو على عرشه كما يليق بجلاله، ما يحتاج أن نتفاصح ولا يحتاج أن نؤول، فصفة العلو صفة الذات لا تنفك عن الله أبدا أبدا، فهو قريب وهو في علوه. وأما المعتزلة فقالوا إنه سميع يسمع كل مسموع وبصير يبصر كل مبصر، فادعوا أنهما صفتان حادثتان، بل أغلبهم على أنه يعلم بمعنى يعلم، فهو متصل بصفة السمع أزلا وأبدا. وأما التعلق بالمسموعات فإذا حصل الشيء، والتعلق بالمبصرات كذلك. قال باب قول الله تعالى قل هو القادر، إثبات اسم القادر لله عز وجل، وكذلك القدير على كل شيء قدير، وقد وصف أيضا بالقدرة وهي من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية لا تنفك عن الله عز وجل. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقد قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. وكل تفيد العموم بحسبها، لأن المبتدعة قد ذهبوا إلى أن كل هنا لا تفيد العموم المطلق. إيش السبب؟ أنهم أتوا بأشياء غير مقبولة أصلا الكلام فيها، فيقول: هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ أصلا هذه أمور مستحيلة، فلم تتعلق قدرة الله عز وجل بالمستحيل يعني واقعا، وإلا فالله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لكن هذه الأشياء المستحيلة واقعا لا تدخل يدخل على أهل السنة بها، لأنهم قد تكلموا عن عموم كل، وأنه لا يفيد العموم المطلق إلا في قوله: الله بكل شيء عليم. قال أبو سند المتصل: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي، ليس في التقريب بهذا الاسم إلا هو. قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن عبد الله بن الحسن، أي ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقته. قال ابن سعد: كان من العباد له عارضة وهيئة. وقال مصعب الزبيدي: ما كان عالم المدينة علماء المدينة يكرمون أحدا ما يكرمونه. وثق ابن معين والنسائي وغيرهما وهو من صغار التابعين. وروى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها. ومات في حبس المنصور سنة 43 و100 وله 75 سنة، وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. قال رحمه الله: يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جابر بن عبد الله المشهور الأنصاري المكثر في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة، وهي عبارة عن ركعتين تصلى تطوعا غير فريضة، ويجوز الدعاء بها في غير الركعتين في الأمور كلها، يعني إذا عزم على شيء له أن يستخير من باب الاستحباب للوجوب، كما يعلم السورة من القرآن، دليل على أنه يتعين حفظ هذا الدعاء لا يروى بالمعنى، ودليل على أهمية الاستخارة. وقد أكرم الله زينب بنت جحش وزوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لها زيد ابن حارثة: ذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أقوم وآمن ربي، أي التستخير. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر يعمله، سواء كان الهم من الرجال أو النساء، فليركع ركعتين من غير الفريضة. هذا هو الأصل، أن يأتي بركعتين من فصلتين غير فريضة، وإن صلى ركعتين من نوافل العبادة ثم استخار بعدها جاز. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. اختلفوا متى يقول هذا، فقيل بعد السلام وقيل قبل السلام، وبكل يقول قوم وهو جائز هذا وهذا، لكن أحسن بعد السلام، لأنه يقول: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل بعد ركوعه وانتهائه وسلامه: اللهم إني أستخيرك بعلمك. والله قد أحاط علمه بكل شيء. وأستقدرك بقدرتك، يستعين الله أن يعينه بقدرته التي لا تعجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأسألك من فضلك الواسع العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، يعني تقدر على ما تشاء، ولا أقدر أنا إلا بمعونتك، وتعلم ولا أعلم، ولا علم لي إلا ما علمتني من خيري الدنيا والآخرة. وأنت علام الغيوب، مبالغة في إثبات صفة العلم لله عز وجل. وإذا كان يعلم الغيوب فمن باب أولى علم الشواهد. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه. إن كان خطب امرأة يقول أن زواجي من هذه المرأة، إن أراد أن يؤلف كتابا أن تأليفي لهذا الكتاب، إن أراد سفرا يقول إن سفري خيرا لي في عاجل أمري وعاجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي، اقدر لي هذا الأمر ويسره لي، يعني ويعينه عليه، ثم بارك لي فيه، لأن الله إذا بارك وهو وضع الخير لله في الشيء نمى الشيء وحصل فيه الخير العظيم. اللهم إن كنت تعلم أني شر أنه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، لأن الإنسان قد يرغب في الشيء ولا يدري أن فيه شر، لكن يدعو الله ويستخير الله والله يختار له الخير، فصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، يسر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، أي يرضيه بهذا الشيء الذي اختاره له، حتى لا يقع منه التنكد وضيق الحال إلى غير ذلك. قال رحمه الله باب مقلب القلوب، وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا من الأسماء المركبة، لأن الله عز وجل له أسماء مفردة وله أسماء مركبة وله أسماء مقترنة إلى غير ذلك من الأنواع. والأسماء المركبة بالإجماع من أسماء الله الحسنى، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، قلب القلوب، جامع الناس، رب العالمين إلى غير ذلك. ويقلب الله أفئدة الناس إما إلى الهدى وإما إلى الضلال، ويقلب أبصارهم إما إلى الهدى وإما إلى الضلال، فالشأن شأنه، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن سليمان، هو الواسط نزيل بغداد، يكنى أبا عثمان ويلقب سعدويه، كان أحد الحفاظ، عن ابن المبارك عبد الله أبو عبد الرحمن المروزي، عن موسى بن عقبة صاحب التفسير الإمام المشهور، عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وجاء يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، إلى غير ذلك من الألفاظ. وبهذا تعلم أن القدر إلى الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهل يسمى الله بالمقلب؟ لا دليل على ذلك يثبت، وإنما هو فعل وصفته. وقد توسع ابن العربي رحمه الله كثيرا في اشتقاق أسماء لله عز وجل من أفعاله، فربما سماه بالنازل والجائي والمتكلم والشائي والمريد، وكل هذه ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما هي من أسماء الأخبار، فباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قد يخبر عن الله عز وجل باسمه الحسن، وقد يخبر عنه باسم بصفته، وقد يخبر عنه بفعله، فباب الأخبار باب واسع. وإن شئت أن ترتبها باب الأسماء ثم أوسع منه باب الصفات ثم أوسع منه باب الأخبار، لأن الأسماء كل اسم يتضمن صفة ويضاف إليها الصفات الفعلية والصفات الخبرية، فمهما بلغت الأسماء فالصفات أكثر منها. ثم باب الأخبار، لأن الله يخبر عنه بالأسماء والأفعال والصفات. قال باب إن لله 100 اسم إلا واحدة، هكذا بوب كما ترى في نسخة واحدا، وبسبب هذا التبويب زلق من زلق، حيث ذهب إلى أن أسماء الله محصورة في 99، موافقا لابن حزم في زلته، والابن كج إن ثبتت عنه، حتى ابن كج إنما يقول الحافظ، والظاهر من قول ابن كج قد يستظهر غير الحافظ غير كلام ابن كج. وابن كثير رحمه الله يذكر في البداية والنهاية أن ابن كج له غرائب، فلعل هذا من غرائبه. وابن حزم في باب الأسماء والصفات قد قال فيه ابن عبد الهادي جهمي جل، لكن ليس معناها بالجهمي الذي يعني حاله كحال الجهم بن صفوان والجعد بن درهم، لا، فهو أرفع منهم. يثبت في الجملة ما يعني يتوصل إليه، مع أنه يغلو أحيانا أثبت اسم الدهر وليس من أسماء الله الحسنى، اسم جامد، ويثبت الصفات في الجملة، إلا أن له تأويلات غير مقبولة. والسبب في انحرافه في هذا الباب أنه تتلمذ على يد رجل من أصحاب الفلسفة وعلم الكلام، ثم بعد ذلك هدي للسنة فبقي متأثرا به في هذا الباب. وكان المتعين عليه كما جمد في مسائل الفقه أن يجمد في مسائل العقيدة التي هي أهم في الجمود، يجمد على مذهب السلف وقول السلف. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذو الجلال العظمة، جل جلاله يعني عظمته، البر اللطيف، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، اللطيف بعباده، يوفقهم ويعينهم ويسددهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه حفظناه. تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن الجملة إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، تمام الجملة أن من حفظها أو عمل بها دخل الجنة، ليست الجملة في الوقف على قوله إن لله 99 اسما، ليس الجملة بالوقف هنا، وإنما الجملة بتمامها أن من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسمى الله عز وجل أكثر من ذلك. والذين يقولون بالإحصاء اختلفوا، بعضهم يقول 1000، بعضهم يقول 3000، بعضهم يقول 5000 إلى غير ذلك، لكن المذهب الحق أنها ليست محصورة بعدد معلوم لنا. ابن حزم جمد وقال 99، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 إلا واحد، فإذا قلنا بزيادة اسم خالفنا هذا الأمر. والصحيح خلاف ما ذهب إليه ابن حزم، وقد نقلنا في كتابنا القول الأسنى في معاني الأسماء الحسنى جملا من معاني هذه الأسماء العظيمة، مع الإشارة إلى الاختيار لهذه الأسماء التي نرجو أن تدخل تحت هذا المعنى العظيم والمعنى والوعد الرباني الذي وعد به المتقين والمؤمنين والموحدين. وأسماء الله عز وجل دالة على مدحه ومتضمنة للصفات، والقاعدة أن الأسماء والصفات الثبوتية صفات المدح كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما لم يكن ظاهرا من قبل. وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف بخلاف أسماء مخلوقاته، ما عدا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن كذلك أعلام وأوصاف، بمعنى أن الاسم لا ينافي الوصفية، سميع يسمع، بصير يبصر، عظيم ذو العظمة، عزيز ذو العزة، قدير ذو القدرة، وهكذا كل اسم يتضمن صفة وربما تضمن عدة من الصفات، مثل الجبار يثبت لله عز وجل منه صفة الجبروت والعظمة والكبرياء، ويثبت لله عز وجل له صفة الجبر، جبر العباد وعون العباد والرفق بالعباد والرحمة للعباد، ويثبت لله عز وجل به العلو، لأن العرب إذا قالوا فلان جبار أي عالي، كما ذكر ذلك ابن القيم في منظومته. وهكذا كثير من الأسماء على هذا المعنى، مثل اللطيف يطلق ويراد به العليم بدقائق الأمور، ويطلق ويراد به يعني أن الله يلطف بعباده، يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويسلمهم ويغنمهم إلى غير ذلك. قال رحمه الله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. والحافظ بن حجر قد ذكر هذه الأسماء في غير ما موطن، ونحن إن شاء الله نذكرها في هذا الموطن إذا احتجنا إلى ذلك، إما بأدلتها أو بغير أدلتها إذا أدلتها مشهورة في الكتاب والسنة. قال: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، دليل على أنها ليست مخلوقة. لو كانت مخلوقة ما جاز السؤال بها ولا الاستعاذة بها. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالإنسان حين يقول اللهم اغفر لي يا رب يا رحمن يا سميع إلى غير ذلك، هو يدعو الله، يدعو الله سبحانه وتعالى. وأما الصفات لا تدعى، فلا يجوز أن تقول يا سمع الله اغفر لي أو استجيب لي أو يا بصر الله احفظني. بعضهم يكتب في الحالات عين الله ترعاك، ما يصلح هذا، أو عين الله تحفظك، الله هو الذي يحفظ، فلا يجوز كذلك دعاء الصفة. بل نقل شيخ الإسلام: كفر من دعا الصفة، لأن الله عز وجل يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وأما الصفات يتوسل ويستعاذ بها. وقبل ذلك الحديث السابق، حديث إن لله 99 اسما من 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، قد أخرجه الترمذي بزيادة ذكر الأسماء، لكن هذه الزيادة لا تثبت. كثير من المحدثين يذكرون أنها مدرجة من كلام الوليد بن مسلم، وربما قيل فيها غير ذلك. زد على ذلك أن اسم الرب ليس فيها، وهو من أكثر الأسماء يدعى الله بها، بل إن أغلب أدعية القرآن ربنا، ومع ذلك ليس بموجود في هذا الحديث، مما يدل على عدم ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في أوجه ذكرناها في عدة مواطن، ومنها الكتاب المؤلف في التبيين خطأ من حصر أسماء الله 99. قال ابن بطال: مقصود بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى. هذا ما هو صحيح، هذا القول يبعد أن يكون البخاري عليه، لأن الشافعي يقول: إذا رأيت الرجل يتكلم في الاسم المسمى فاعلم أنه جهمي. ثم أيضا هذا من يعني المسائل الحادثة بعد، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى أو عين المسمى؟ أقوال يذكرها الناس، والأصل أن هذه المسألة لا نشتغل بها، لكن قد ذكرها أهل البدع فاحتاج أهل السنة إلى بيانها. فالقول أن الاسم عين المسمى أو غير المسمى قد لا يستقيم. فالذين قالوا الاسم غير المسمى أرادوا أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، وهكذا الاسم هو المسمى. لو كان هكذا على إطلاقه، إذا قلت نار ستحرق فمك، إذا قلت ثلج كذلك. ولكن الاسم تارة يأتي ويكون للمسمى يدل عليه، وتارة يكون هو المسمى. مثلا: جاء زيد، المراد جاء المسمى، جاء زيد، جاءت الذات المسمى بزيد، جاء زيد. في كلام نحو هذا. قال رحمه الله: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحث امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناء الصادق قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد فناء منا فناء وقرب فدنا هذا كلام للطبري رحمه الله حين اتهم ببعض التهم التي هو بعيد عنها وقيل بأن الطبري ينقسم عبارة عن اثنين واحد سني وواحد رافضي هذا قول أيضا كلام الشافعي في جامع بيان العلم وفضله نقرأه بنصه قال رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله سمعت الشافعي يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له وقال بعده حكمي في أهل الكلام أن يضرب بالجريد ويطاب بهم في العشائر والقبائل هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام كان شديدا على أهل الكلام وهو القائل من ترد في الكلام لم يفلح قال أحمد بن حنبل لا يفلح صاحب كلام أبدا ولا تكاد ترى أحدا نظر في كلام الكلام إلا وفي قلبه دغل كل هذا مذكور في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر وأخاض من أجل هذه المسألة في الصفات هل هي عين الذات أو غير الذات فلا تقول هي عين الذات لأن يعني السمع ليس السميع وإنما هي صفة للسميع ولا تقول غير الذات لأن هذا مؤداه إلى التعطيل هذه ألفاظ مجملة والأصل عند أهل السنة عدم الخوض في الألفاظ المجملة بل ذكر ابن القيم في نونيته أن سبب ضلال العالم جاء من الألفاظ المجملة لكن أحيانا يأتي اللفظ المجمل قد وضعه الخلف وأشاعوه وتكلموا فيه فيحتاج السني أن يبين هذه المسألة قال رحمه الله وبالسنة المتصل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه أي في الليل للنوم ونحوه فلينفضه بصنفة ثوبه يعني بطرفه وبداخلة إزاره ثلاث مرات وليقل باسمك ربي يعني بعد هذا بعد أن ينام بعد أن يضطجع وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبسم الله معناها الاستعانة بالله لأن الباء للاستعانة كما تقدم وبك أرفعه استعين بالله في نومه وفي صحوه إن أمسكت نفسي فاغفر لها يعني إن قبضت نفسي وأمتها فاغفر لها وإن أرسلتها أي للحياة بعد النوم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين مما يقع من الأمور التي تؤذي والله عز وجل قد قال وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يحفظونهم بين يديهم من خلفه والشاهد من هذا الاستعانة بصفة الله سبحانه وتعالى الاستعاذة والاستعانة يعني بالتوسل بالصفة أما الاستعانة تقول يا ماذا يا صفة الله أو كذا ما يصلح لكن معناها التوسل وهذا معنى قوله في الحديث أنس رضي الله عنه حديث يحيى قيوم برحمتك أستغيث الصحيح الذي أراه الله أعلم أن هذه اللفظة شاذة برحمتك أستغيث وعلى القول بحفظها سيكون أتوسل إليك برحمتك ليس معناه أنه يقول يا رحمة الله لأنه لا يجوز دعاء الصفة تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص في السند المتصل حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور تقدم المعنى قال وبسند المتصل حدثنا سعيد بن حفص قال حدثنا شيبان قال عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مرجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وبسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور وابن المعتمر عن سالم وهو ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أي للجماع والوقاع فقال بسم الله أي سمى الله. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على التسمية عند الوضوء. اللهم جنبنا الشيطان أن يشاركنا في رزقنا وجنب الشيطان ما رزقتنا أبناءنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. لم يقل لم يصيبه إنما قال لم يضره لأنه قد يصاب ولا يضر يعني ينتبه لهذا المعنى. ذكر مجاهد أن الشيطان يكون على إحليل الإنسان يلتف على إحليل الإنسان والله أعلم لم نرى شيئا مرفوعا في هذا. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم وهو الكعنبي قال حدثنا فضيله بن غزوان عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم لعله النخعي عن همام بن منبه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلابي المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل وإذا رميت بالمعراض فخزك فكل. الشاهد من الحديث ذكر اسم الله عند الرمي وعند الذبح وعند إطلاق الكلاب وإلا فإن المذبوح لا يحل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وبالسند المتصل حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان الأحمر حسن الحديث قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. هذا ذبيحة المسلم ذبيحة المسلم تحمل على السلامة حتى يعلم أنه لم يسمي. أما ذبيحة الكافر الذي يعلم أنه لا يسمي أو كذلك يعلم أنه إنما يقتلها قتلا فهذه لا تحل. قال الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذا كان على شريعة الله ذبحوا على اسم الله. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص قال أبو سند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. هشام عن قتادة من؟ وهشام عن عروة بن الزبير وهشام عن معمر صنعاني من يزيد لنا من هذا الصنف؟ هشام بن حسان باقي هشام بن حسان القردوسي عن من؟ بن سيرين قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. الشاهد هذا. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا ورقاء ورقاء بن من يأتينا باسمه ورقاء بن عمرو بن خليل عن عبد الله بن دينار المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله ومن كان حالفا فليحلف بالله لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. قال رحمه الله قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية دلت هذه الأحاديث يعني الواردة في الاستعاذة بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل أحاديث الباب وحديث عائشة وأبي سعيد بسم الله أرقيك وكلاهما عند مسلم وفي الباب عن عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي وغيره بأسانيد جياد على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان مخلوقا لم يستعاذ بها إذ لا يستعاذ بمخلوق. قال الله تعالى فاستعذ بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعذت فاستعذ بالله. قال الإمام أحمد في كتاب السنة قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره، فأجابوا بأن نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته، فلا نصف إلا واحدا بصفاته كما قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر، ولم يخرج بهذه الصفات عن كونه واحدا، ولله المثل الأعلى. هذا إشارة إلى الشبهة التي أوقعت يعني المبتدعة في تأويل الصفات. ما الذي جعل المبتدعة ينكرون الأسماء والصفات؟ قالوا إذا أثبتنا لله عدة أسماء أو أثبتنا لله عدة صفات، كل صاحب بدعة بنحو عقيدته، قالوا نثبت تعدد المخلوقين، يعني تعدد الخالقين، تعدد القدماء، يعني هكذا يقولون. والصواب ألا تعدد، فإنك تقول جاء زيد الكاتب والعالم والشاعر والأديب هو واحد. ثم أيضا المعتزلة أنفسهم يقولون بأن الله عز وجل موجود، وبأنه واجب الوجود، وبأنه قائم بنفسه، وهذه عدة صفات. فإذا كان يلزمنا التعدد في إثبات الأسماء والصفات، يلزمهم أنهم قد عددوا. فإن قالوا قولنا توحيد، قلنا وقولنا توحيد لأنه في القرآن والسنة، وقد علم فساد مذهبكم. إلى هنا بارك الله فيكم.